امان الله. سلمنا على جماعة والد وحمد
وإخوان
إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة ما ابتدأنا به من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث، وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. قال أبو داود: هذا مرسل، وهو ممن فرد به أهل مصر.
هذا تبع لقبله.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
قول المؤلف رحمه الله: باب البول في المستحم. المراد بالمستحم المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، والمعنى في هذا أنه عندما يبول المرء في مكان اغتساله قد يؤثر على مكان الاغتسال، فينتقل شيء من النجاسات إلى بدن الإنسان ويتأثر به. وقد ذكر في الخبر علة أخرى، ألا وهي وجود الوسواس، فإن الإنسان عندما يغتسل في المكان الذي بال فيه قد يؤثر ذلك في نفسه أنه قد أصابه شيء من النجاسات، ومن ثم لا يثق في اغتساله. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهو من الصحابة، وحديثه جيد الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. ففي هذا الخبر النهي عن البول في مكان الاستحمام. ولكن هنا مسألة، وهي: هل النهي هنا يشمل ما لو كان مكان الاستحمام مبلطا أو مجصصا، أو يختص بما إذا كان مكان الاستحمام من التراب ونحوه؟ لأن من المعلوم أن التراب يمسك البول الذي يقع عليه فيقع فتبقى النجاسة فيه، بخلاف فقد تبقى النجاسة فيه بخلاف ما إذا كان مكان المستحم مجصصا أو مبلطا، فإنه حينئذ إذا غسل علم أن البول قد ذهب منه. فذهب طائفة من أهل العلم إلى اختصاص النهي بحال التراب فقط، وجمهور أهل العلم على أن النهي يشمل الحالين. والقاعدة في هذا الباب أن الحديث إذا كان عاما فهل يصح أن نخصصه بعلته أو لا يجوز ذلك؟ فقال طائفة بأن الحديث العام نخصصه بالعلة، ومن ثم قالوا بأن العلة هنا ظن انتقال النجاسة إلى البدن، وظن انتقال النجاسة إلى البدن إنما يكون في التراب، ومن هنا نخصص عموم الخبر بهذه العلة. وقال آخرون بأن العلة هنا مستنبطة، والخبر العام لا يصح أن نخصصه بعلته المستنبطة، ولعل القول الثاني أظهر، ولعل القول الثاني أظهر. وقوله فإن عامة الوسواس منه، هذه اللفظة وقع الاختلاف فيها بين الرواة، فقد رواها بعضهم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها بعضهم موقوفة على عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وجمهور أهل الحديث يرون أن هذه اللفظة فإن عامة الوسواس من كلام عبد الله بن مغفل موقوفة عليه وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد المؤلف صحيح الإسناد وصحيح الإسناد، ولا وعدم تسمية الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على صحة إسناده، فإن الصحابة كلهم عدول، ومن هنا فإن الخبر صحيح الإسناد. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، فيه النهي عن الامتشاط في كل يوم بحيث يجعل الامتشاط في يوم بعد يوم آخر. والنهي هنا قد صرفه أهل العلم عن التحريم إلى الكراهة، بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط ولم يوقت لذلك وقتا. وأما النهي عن البول في المغتسل فقد ورد فيه حديث عبد الله بن مغفل السابق. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن البول في الجحر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الضعيف لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. وقد ورد أن سعد بن عبادة بال في جحر فأصيب في الحال، وأن الجن قالت أبياتا في ذلك: نحن قتلنا سعد بن عبادة بسهمين لم يخطئ فؤاده. ولكن مثل هذا لا يصح أن يبنى عليه حكم، لأنه ليس حديثا نبويا. وقد ورد في النصوص الشرعية الأمر بتحرز الإنسان فيما يأتيه من الأفعال، فيما يقدم عليه من الأفعال، لئلا يعود عليه بعاقبة غير محمودة. ومن هنا فالجحر الذي يخشى من غائلته يجتنبه الإنسان عند البول، لعموم النصوص الواردة بالحذر مما تكون عاقبته غير محمودة.
قال: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك.
هذا الخبر صحيح الإسناد، رجاله ثقات. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط، المراد به مكان قضاء الحاجة بعد قضائها. ولذا ترجم المؤلف لهذا الباب بقوله: إذا خرج من الخلاء. وسواء في هذا ما إذا كان الإنسان قد قضى حاجته في الكنيف أو قضاها في الفلاء والخلاء، لكن في الخلاء ليس هناك حدود معلومة لمكان قضاء الحاجة، فعند انتقال الإنسان من قضاء الحاجة إلى غيره يشرع له أن يقول هذا اللفظ. والمشروع عند الخروج من الخلاء أن يقول الإنسان غفرانك. وأما ما ورد في بعض الروايات الأخرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن المشروع للإنسان عند خروجه من الخلاء أن يقتصر على قوله غفرانك ولا يزيدها على هذه اللفظة. وقوله غفرانك هذا مصدر يدل على الامتلاء، كأنه يطلب من الله عز وجل مغفرة جميع الذنوب. وغفرانك مفعول لفعل محذوف تقديره أطلب غفرانك، أطلب غفرانك، والمراد بذلك مغفرة الذنوب. وأما المعنى الذي من أجله شرع قول هذا الذكر هو أن الإنسان لما تخفف من الذنوب، لما تخفف من الغائط والبول تذكر التخفف من الذنوب، ولذلك قال هذا اللفظ.
قال باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستغراء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدة
نفسا
فلا يشرب
نفسا
واحدة.
نعم، هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وقول المؤلف هنا باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، الكراهية في الأصل يراد بها ما تركه خير من فعله، وعلى ذلك تشمل المحرم في الاصطلاح الفقهاء المتأخر، وتشمل المكروه على سبيل التنزيه في اصطلاح المتأخرين. والناظر في النصوص الشرعية يجد أن لفظة الكراهة تدل على التحريم، هذا هو الأصل في لفظة الكراهة في الأحاديث والآيات، ولكن عند المتأخرين توسعوا في إطلاق هذه اللفظة. وقوله مس الذكر باليمين في الاستبراء، المراد بالاستبراء التطهر والاستنجاء. وقوله في هذا الحديث إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، فيه النهي عن مس الذكر. وظاهر حديث الباب أن النهي عن مس الذكر على التحريم، وبالتالي نقول لا يجوز للإنسان أن يمس ذكره حال بوله. وقوله في هذا الخبر إذا بال أحدكم يدل على أن النهي عن مس الذكر باليمين يختص بحالة البول، أما فيما عدا ذلك فإنه يبقى على أصل الإباحة. وقوله وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي الإنسان بيمينه حال قضائه لحاجته، وذلك لأن اليمين حقها التكريم، ومن ثم تستعمل في ما يكون من معالي الأمور بخلاف اليد الشمال. وقوله وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، أمر بأن يجعل بين شربه تنفسا يتمكن فيه من الارتواء من الماء بهناءة، وليس المراد بالخبر أن يتنفس في الماء، وإنما المراد أن يبعد إناء الماء عن فيه حال التنفس، ثم بعد ذلك يشرب مرة أخرى ليكون أهنأ لنفسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك.
هذا الحديث جيد الإسناد، وقول حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه، أي أنه يختار اليمين لما يستحسن من الأمور، ومن ذلك ما يتعلق بالطعام، فإن اليمين تستخدم في الأمور الطيبة النظيفة، فشرع استعمالها فيما يتعلق بالطعام والشراب. وقد اختلف أهل العلم في حكم الشرب والأكل باليمين، هل هو من الواجبات بحيث يمتنع الإنسان عن الشرب بشماله، أو أن الشرب بالشمال من المكروهات؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء على أن الشرب باليمين من المكروهات وليس من المحرمات، والقول الثاني بأن الشرب بالشمال حرام لا يجوز إلا حال الضرورة، ولعل هذا القول الثاني أظهر من القول الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب بالشمال، فقال لا يشرب أحدكم بشماله ولا يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب. قيل إن المراد بهذا الخبر النهي عن التشبه بالشيطان، وقيل بل إن الشيطان يشرب بشمال الشارب بشماله. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا عن الشرب بشماله فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك إلى فيه، وكان الذي منعه إنما هو الكبر، وكان الذي منعه إنما هو الكبر. وقد استدل من يرى جواز الشرب بالشمال وأنه على الكراهة لا على التحريم بأحاديث فيها شرب النبي صلى الله عليه وسلم بشماله أو أكله بشماله، وأنه قد أخذ صنفين من الطعام وقد وضع أحدهما في يد والأخرى في الأخرى، وقد ورد أنه كان يأكل القثاء باليمين ويأكل التمر بشماله، لكن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد جدا، ولا يصح أن يعول عليها، ولا يصح أيضا أن يصرف بها ظواهر النصوص الدالة على النهي، ولذلك فإن الصواب أنه لا يجوز الشرب والأكل بالشمال. وقوله وثيابه يعني أنه يبتدئ في لبسه باليمين قبل الشمال، وقوله يجعل شماله لما سوى ذلك أي لما يضاد هذه الأمور، فاليمين تكون للأمور الطاهرة التي تكون في أمور التكريم بخلاف اليد اليسرى.
قال حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال حدثنا محمد بن حاتم البديع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى.
الخبر الأول فيه سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط، وتردد الرواة في عيسى بن يونس هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وفيه رواية إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن عائشة، وأكثر أهل الحديث على الانقطاع بينهم. وأما الخبر الآخر فهو وإن كان من رواية سعيد بن أبي عروبة إلا أن الذي رواه عنه عبد الوهاب بن عطاء، وهو إنما روى عنه بعد الاختلاط قبل الاختلاط، وإنما روى عنه قبل الاختلاط، فروايته عنه مقبولة. وقد صرح بالواسطة بين إبراهيم وعائشة، وهو الأسود النخعي من الثقات المتفق على روايتهم، ومن ثم فالخبر صحيح الإسناد. وقول عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، أي لوضوئه وتطهره، وقولها لطعامه أي لأكله وشربه. وفيه مشروعية استعمال اليمين في مثل هذه الأمور، ولذلك اختار أهل العلم أنه يستحب في الوضوء أن يبتدئ الإنسان بأعضائه اليمنى قبل اليسرى، فيغسل اليد والرجل اليمنى قبل اليسرى لهذا الخبر. وأما الأعضاء التي هي عضو واحد، أركان الوضوء التي هي عضو واحد كالوجه والرأس، فإنه يشرع غسلها أو مسحها مرة واحدة لا يفرق فيها بين اليمين والشمال. وأما بالنسبة للاغتسال فإنه قد ورد أنه وضع الماء على شقه الأيمن ثم على الأيسر. وقولها وكانت يده اليسرى لخلائه، أي لاستنجائه واستجماره، ويلحق بذلك ما كان من أمور مستقذرة، وهو ما فسرته عائشة رضي الله عنها بقولها وما كان من أذى.
قال رحمه الله: باب الاستثار في الخلاء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوسر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوسر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستثر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور، قال حصين الحميري، ورواه عبد الملك ابن الصباح عن ثور، فقال أبو سعيد الخير، قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب الاستتار في الخلاء، أي ما ورد من الأخبار في مشروعية أن يستتر الإنسان عند قضائه لحاجته. وقد ورد في تقرير هذا المعنى نصوص كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتغطية الإنسان لعورته، وأمر باستتار الإنسان حال قضائه للحاجة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو خبر فيه جهالة، فيه الحصين الحبراني، ومن ثم فإن الخبر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بعض ألفاظه قد وردت في أحاديث أخرى ومن ثم فالمعول على تلك الأحاديث. وقوله: من اكتحل فليوتر، قيل المراد به أن يوتر كل عين بعدد مرات الاكتحال، فيكحل كل عين 3 أو 5. وقيل بأنه يكون مجموع ما كحله في العينين وترا، فيكحل إحدى العينين 3 مساحات والأخرى 2، والأول هو أظهر القولين، وذلك لأن الشرع قد أمر بالعدل حتى بين أعضاء الإنسان. وقوله في هذا الخبر من استجمر فليوتر، قد تقدمت معنا هذه اللفظة بإسناد صحيح، والأصل في قوله فليوتر أن تكون على الوجوب، لأن يوتر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. وأما زيادة من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ أحمد من هذا وجوب العدد في الاستجمار وعدم صحة الاقتصار على مسحة واحدة، وقوله أرجح من قول الجمهور الذين يجيزون الاكتفاء بواحدة. قوله فما تخلل فليلفظ، يعني أنه إذا أخرج الإنسان شيئا من بين أسنانه فعليه أن يبعده عن فمه وألا يأكله ويدخله في جوفه. قال وما لاك بلسانه فليبتلع، يعني ما أخرجه من بين أسنانه بواسطة اللسان فليبلعه، بخلاف ما أخرجه بواسطة عود الخلال. وقوله ومن أتى الغائط فليستتر، يعني من أتى مواطن قضاء الحاجة فعليه أن يستتر. وقوله فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل، الكثيب المراد به المجموع من الرمل. وقوله فليستدبره، يعني ليحرص على أن يكون الاستتار للدبر أكثر من الاستتار للقبل. وكما تقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد، ومن ثم لا يصح للإنسان لا يصح للفقيه أن يبني عليه حكما شرعيا. نعم.
قال رحمه الله باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني بن صغال المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شريم بن زيتان أخبره عن شيبان القتباني أنه أن مسلمة بن مخلد استعمل رويكع بن ثابت قال على أسفل الأرض، قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام، فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضع أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن كريم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون على جبل بالخصاب. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة.
قول المؤلف باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، يعني ما هي الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يستنجي بها وأن يستجمر بها. وقد ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم من حديث حذيفة رضي الله عنه، والرجيع هو الخارج من الدواب. وقد علل ذلك بأن العظم تكسى لحما وأنها طعام إخواننا من الجن، لذلك قال الفقهاء بأنه يلحق بما ذكر في الحديث أنواع الأطعمة، فإنه لا يصح أن يستنجى بها، وهكذا كل ما له احترام فإنه لا يصح أن يستنجى به. ومن أمثلة ذلك ما فيه ذكر الله جل وعلا والكتب التي ينتفع بها، وهكذا كل ما فيه نفع للناس فإنه لا يجوز للإنسان أن يستنجي به. لكن لو قدر أن المرأة استنجى بهذه الأمور، فحينئذ هل يطالب بإعادة الاستجمار أو لا؟ قال جمهور أهل العلم لا يطالب بإعادة الاستجمار، وذلك لأن المقصود الشرعي من الاستجمار إزالة بقية الخارج، ومن ثم إذا تمت هذه الإزالة سواء بما نهي عنه أو بما أجاز الشرع الاستجمار به، فإنه يكون قد تحقق المقصود من حصول الطهارة والإنقاء. وقال طائفة من العلماء بأن الأصل هو غسل النجاسات بالماء، والاكتفاء بالاستجمار من الأحجار ونحوها إنما هو على سبيل الرخصة، والرخصة لا تناط بالمعصية، والرخصة لا تناط بالمعصية. ولعل الأظهر هو القول الأول لتحقق مقصود الشارع بالاستجمار بما منع منه، لكن صاحبه يأثم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف حديث رويفع رضي الله عنه، ورويفع بن ثابت من الصحابة، رويفع بن ثابت من الصحابة رضي الله عنه، قوله إن مسلمة بن مخلد أو مخلد استعمل رويفع بن ثابت، أي جعله واليا أو أميرا على الجيش في هذه المنطقة أسفل الأرض، أي المنطقة النازلة من موطن القتال أو من موطن محاصرة العدو. قال فسرنا معه من كوم الشريك إلى علقمة، هذه مناطق في ذلك المكان. وقوله إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه، يعني سلاحه وما يستعمله في مقاتلة العدو، ومثل ذلك يأخذ الفرس التي يركب عليها، على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. قال وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. السهم فيه جهتان، الجهة العليا وفيها القدح، وفيه الجهة السفلى يكون فيها الريش والنصل، وحينئذ قد يقتسم المقاتلان هذا السهم الذي يصيبانه لما حصل بينهم من الاتفاق على أن الغنيمة تكون على النصف. ومثل هذا يستدل به، ولذلك لأنه أخبر أن هذا هو فعل الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن أفعال الصحابة في زمن النبوة يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما كان في حال القتال، لأن حال القتال هم يكونون في الغالب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أمير من أمرائه الذين يبعثهم على الناس فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يقع لهم، خصوصا أنه في هذا اللفظ استعمل لفظة كان الدالة على الاستمرار والتكرار. وقوله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فيه علامة من علامات النبوة، فإن رويفعا رضي الله عنه طالت به الحياة وعمر. وقوله فأخبر الناس فيه مشروعية نقل الأحاديث وإيصال العلم للناس، وأن هذا من القربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك. وقوله أنه من عقد لحيته، كانوا في الزمان الأول يعقدون شعر اللحية ويربطون بعضه ببعض، ويظنون أن من فعل ذلك فإنه يكفى العين ولا يصل له شيء من ضرر من الضرر بسبب رؤية الآخرين. وهذا من الاعتقادات الجاهلية، وذلك لأنه لا يصح لنا أن نجعل أمرا سببا لآخر إلا بدليل، ما بدليل حسي أو بدليل شرعي. فلا يصح أن نجعل عقد اللحية سببا لعدم أو سببا للسلامة من العين إلا بدليل شرعي، ولم يرد دليل من الشرع بذلك، أو بدليل حسي يدل على أن عقد اللحية يقي الله به من العين، ولم يثبت في ذلك شيء من الحس. ولذا فلا يصح لنا أن نجعل هذا الأمر من الأسباب لإبعاد أثر العين لعدم ورود الدليل عليه، لا من الشرع ولا من الحس. ومثل هذا تقلد الوتر. الوتر الحبل الذي يكون في السهام الذي يرمى به السهم، فكانوا في الزمن السابق يأخذون هذا الحبل فيقلدونه، أي يضعونه قلادة على الدواب وعلى الصبيان، يظنون أنها تمنع العين. وهذا الاعتقاد اعتقاد جاهلي، وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليد ووضع التمائم، ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يضع هذه التمائم، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ منه. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في بعض رواة الخبر، لكن أكثر أهل الحديث على أنه جيد الإسناد، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجماعة من المتقدمين والمتأخرين. وقد ورد بمعناه نصوص أخرى، قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء في الأصل يراد به تنظيف الخارج بالماء، ولكنه قد يستعمل في الاستجمار. وقوله برجيع دابة أي بالخارج الذي يخرج منها. وفي مذهب أحمد أن الرجيع طاهر، وأنه لا بأس من الصلاة عليه، وقد تقدم معنا ذكر الخلاف في ذلك. وفي الحديث أيضا النهي عن الاستجمار بالعظام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر رضي الله عنه. وقوله أن نتمسح أي أن نستجمر، وتقدم بيان تحريم الاستجمار بالعظم أو البعر، وتقدم ذكر الخلاف في أن هذا الاستجمار هل يجزئ أو لا. نعم.
قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله
السيباني
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الدجلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إن أمتك أن يستنجوا بعظم أو روسة أو حمامة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
هذا الخبر جيد الإسناد، ابن عياش أبو بكر من رواة الصحيحين، وليس إسماعيل ابن عياش الذي تكلم في روايته عن غير أهل بلده. وقوله قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنها، أي وجه أمتك إلى ترك الاستنجاء بالعظم والروثة والحممة، وهي التي قد احترقت، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، أي أن الله عز وجل يكسو العظام ونحوها فتكون رزقا وزادا للجن. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويؤخذ من هذا المنع من الاستجمار بأنواع الأطعمة، لأن في ذلك إفسادا لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بزاد الجن، فمن باب أولى أن ينهى عن الاستجمار بزاد الإنس. ويقاس على ذلك أيضا كل ما له فائدة يستفيد الناس منه، سواء كان في مطاعمهم أو في لباسهم أو فيما يستعملونه مما يكون محلا للنظافة والإنقاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.